فالدوام برفع
المعروف إذا أدار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بكر خطوة الحكومة الأمريكية في فرض إجراءات حظر على عدد من السفن والأفراد والكيانات القانونية بدليل تورطهم في بيان التلقاء الإيراني. وأكد إسماعيل بكر أن اتخاذ القرارات بشأن التفاعلات الاقتصادية والتجارية بين البلدان هو جزء من الحق القانوني في تحديد مصير الأمم، لافتا إلى أن فرض الولايات المتحدة الحظر على التجارة الخارجية لإيران يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تحكم التجارة الحرة بين الدول. أكد مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف علي بحراني التزام بلاده بالتعهد والقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وخلال اجتماع مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة جدد علي بحراني دعوة إيران إلى عمل قائم على النهج الاحترام والسلام، مشيرا إلى الضغوط التي تواجه المؤسسات الدولية بسبب السياسات الحربية الجانب التي تنتهجها بعض البلدان. ومع اقتراب الذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة أكدت إيران والعديد من البلدان على الالتزام بهذه الوثيقة في الوقت. لا تزال السياسات الأحادية الجانب أو خارجة عن القانون التي تنتهجها بعض البلدان تشكل تحديا جادا أمام تنفيذ هذه الوثيقة. نفذت القوات البحرية للجيش الإيراني والقوات الجوية الفضائية لحرس الثورة الإسلامية أول عملية صارمية مشتركة في إطار مناورات ذو التقار القوى 403 حيث استهدفت وحدة بحرية معدية افتراضية وتمكنت من تدميرها بالكامل. للمزيد حول هذه المناورات نستمع إليكم من التقرير.
إيران سلسلة جديدة من المناورات العسكرية واسعة الرياض هذه هي مناورة ذو الفقار في يومها الرابع بمشاركة جميع قوى القوات العسكرية في الجيش الإيراني تكشف خلالها عن أحدث التطورات التي حققتها البلاد في قدراتها الدفاعية. استخدمت المناورات منظومة الدفاع الجوي 15 خردل حيث تمكنت من تحديد وتدمير في المعادية كانت تحاول التسلل إلى منطقة المناورات وذلك بفرض شبكة متكاملة للدفاع الجوي، واستطاعت دورها التعرف عن الأهداف بدقة عالية وإسقاط الطائرات المعادية بعد عملية اكتشاف ورصد راجع.
على الجميع أن يعلم أن إيران تمتلك حاليا أحدث المنظومات وأكثر تقدما في العالم والتي لديها القدرة على مواجهة وإذا أردت العدو في حساباته فإن الدفاعات الجوية للبلاد جاهزة في مواجهة أي تحرك جوي.
ونجحت مناورة جيدة دفاعية باستخدام المعلومات الدقيقة التي تلقتها من الكواشف الكهربائية لمنظومة الكشف السلمي مونير في إصابة الطائرات المسيرة المهاجرة.
هذه التقنيات التي تم اختيارها اليوم هي من إجهازات المتخصصين اليوم قمنا بتقييم هذه الأنظمة الدفاعية على ذراعات منخفضة وعالية حيث تمكنت من تحديد وتدمير أهدافها الحقيقية والتي كانت تتحرك بسرعة عالية وفي مسار الهجوم.
ولأول مرة في هذه المناورة تم تنفيذ عملية صاروخية مشتركة بين البحرية للجيش والقوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية، وتم خلالها إغراق هدف بحري في شمال المحيط الهندي بالكامل بواسطة صواريخ الكروز والصواريخ البالستية التي تم إطلاقها في وقت واحد. كما تمكن طائرتها رجل شحارية المسيرة التي تعد الركيزة الأساسية لاستراتيجية الدفاع للبلاد من إصابة هدفها المحدد وتدميره بنجاح بعد قطع مسافة 1200 كيلو.
شكرا لكم على التواصل معنا.
واستشهد شخصان واصيبا ثلاثة اخرون بجروح في حادثة اوليه لهجوم طيران الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم على منطقة جنزة في قضاء بغداد الشرقية لبنان. وافادت مصادر اعلامية بان مسيرة اسرائيلية شنت عدوانا على متجمعات محيطة ببلدة جنزة في السلسلة الشرقية لجبال لبنان في ذات السياق واستمرارا للانتهاكات الاسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار. اطلقت قوات الاحتلال عددا من القنابل المضيئة في اجواء بلدة الشرق جنوبية لبنان عددا من أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس عن الاتفاق مع الوسيط المصري لحل مشكلة تأخير الإخراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الجزئية الأخيرة. وأوضحت الحركة في بيان التوصل للاتفاق لإطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثة من الأسرى الإسرائيليين المتفقية على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين، مؤكدة مناقشة مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية. أصيب مواطن فلسطيني خلال استهداف قوات الاحتلال مصلى عبد العزيز في حي الفراحين شرق خان يونس بقنبلة، وذلك في سياق استمرار خروقاتها في اليوم 38 من وقت إطلاق النار في قطاع غزة. وتوغلت الجرافات الإسرائيلية وقامت بهدم خزان المياه وعدد من المنازل شمال حي الفراحين ضمن نطاق عدسان الكبيرة، فيما أطلقت قوات الاحتلال أكثر من 60 قنابل صوتية من المسيرات في مناطق السلاطي والفراحين وأم المهد، إلى جانب إطلاق نار مكثف من الدبابات على طول محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن خسائر القطاع الصحي في غزة تجاوزت 6 مليارات دولار. وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين المحتلة ريك بيبركورن أن الاحتياجات الإجمالية للقطاع الصحي في غزة تتجاوز 7 مليارات دولار. ومن جانب أوضح بيبركورن أن قطاع غزة فقد أكثر من 1700 عام في المجال الصحي و 772 منشأة صحية. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي دمر بشكل كامل 34 مستشفى من أصل 38 في غارة جوية أدت لاستشهاد 1656 فردا من الطواقم الطبية، كما استقلت قوات الاحتلال 2226 آخرين، لافتا إلى أن 14,000 شخص في قطاع غزة بحاجة لإجلاء طبي بينهم 5,000 طفل. طهران تدين خطوة واشنطن في فرض إجراء حظر على بيان نفط الخام الإيراني. حماس تعضل الاتفاق مع مصر لحل أزمة تأخير الإفراج عن أسرى الدفعة الأخيرة. قوات الاحتلال تتوغل في مناطق بجنوب سوريا منفذة مهارة في ريف
دمشق.
مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. لماذا تتمسك إيران بقدراتها العسكرية وتعمل على تطويرها؟ موضوع حديثنا في هذا اللقاء. لقائنا هذا أيها الأحبة الكرام نتناول بالدراسة والتحليل، نركز في حلقة اليوم الضوء على القدرات التسليحية الإيرانية وآخر ما توصلت إليه إيران من تصنيع للسلاح الاستراتيجي المتطور، وهي تقف اليوم أمام تحديات وتهديدات أمريكية وإسرائيلية متواصلة بأن خيار الحرب على الطاولة. سلسلة جديدة من المناورات العسكرية واسعة النطاق، هذه هي مناورات ذو الفقار بمشاركة جميع فروع وقطاعات القوات العسكرية في الجيش الإيراني، تكشف خلالها عن أحدث التطورات التي حققتها البلاد في قدراتها الدفاعية. تمتلك إيران مجموعة واسعة من أنظمة الدفاع الجوي التي تلعب دورا حيويا في حماية أمن البلاد وتعزيز قدراتها لردع الهجمات ومواجهتها. استخدمت في المناورات منظومة الدفاع الجوي 15 خرداد أو 15 من خرداد، حيث تمكنت من تحديد وتدمير أهداف معادية كانت تحاول التسلل إلى منطقة المناورات، وذلك بفضل شبكة متكاملة للدفاع الجوي التي استطاعت بدورها التعرف على الأهداف بدقة عالية وإسقاط الطائرات المعادية بعد عملية اكتشاف ورصد ناجحة. وقال قائد قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد إن على الجميع أن يعلم أن إيران تمتلك حاليا أحدث المنظومات وأكثرها تقدما في العالم، والتي لديها القدرة على مواجهة أي نوع من العدوان، وإذا أخطأ العدو في حساباته فإن الدفاعات الجوية للبلاد جاهزة لمواجهة أي تحرك جوي. ونجحت منظومة مجيد الدفاعية باستخدام المعلومات الدقيقة التي تلقتها من الكواشف الكهروضوئية لمنظومة الكشف السلبي منير في إصابة الطائرات المسيرة المهاجمة. وأكد قائد منطقة الدفاع الجوي في جنوب شرق إيران العميد نصر الله هوشمند إن هذه التقنيات التي تم اختبارها اليوم هي من إنجازات المتخصصين الإيرانيين. اليوم قمنا بتقويم هذه الأنظمة الدفاعية على ارتفاعات منخفضة وعالية، وتمكنت من تحديد وتدمير أهدافها الحقيقية والتي كانت تتحرك بسرعة عالية وفي مسار الهجوم. ولأول مرة في هذه المناورة تم تنفيذ عمليات صاروخية مشتركة بين البحرية للجيش والقوات الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية، وتم خلالها إغراق هدف بحري في شمال المحيط الهندي بالكامل بواسطة صواريخ كروز وصواريخ باليستية تم إطلاقها في وقت واحد. كما تمكنت طائرة آرش الانتحارية المسيرة التي تعد الركيزة الأساسية لاستراتيجية الدفاع للبلاد من إصابة هدفها المحدد وتدميره بنجاح بعد قطع مسافة 1200 كيلومتر.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار،
نتابع مع مساهماتكم و مشاركاتكم. الأخ علي الموسوي من العراق بعث بمشاركته وفيها عدة نقاط، سلام وتحية، تفهم الإجابة على السؤال لماذا تريد إيران الحاجة للقدرات العسكرية وتطويرها. أولا هو حق لأي دولة تطور قدراتها الذاتية. ثانيا الإنتاج المحلي يوفر عملة في الداخل مع الاعتماد على النفس. ثالثا المحافظة على عدم التنازل من أجل سد الاحتياج. رابعا كسب سوق لبيع الإنتاج كما في بيع المسيرات لروسيا. شكرا للأخ علي الموسوي من العراق على هذه المساعدة. الأخ أيضا وصلتنا رسالة من الأخ أبو باسم عبد المنصور داود من اليمن، نستمع.
رحمة رحمة الله مصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين سيد الكريم. لماذا تتمسك إيران بقدرتها العسكرية وتعمل على تطويرها؟ أولا إيران لن تخضع لأمريكا الشيطان الأكبر أو إسرائيل والدول المهيمنة. ثانيا إنها تطور قدرتها العسكرية لرد الأعداء أعدائها وهي المجتهدة في المنطقة كونها الدولة القوية. ولذلك تتمسك إيران بقدرتها العسكرية سواء في البرنامج النووي أو في الجيش. أن تربي جيشا قويا ضد أعدائها ولن تخضع على من يملي عليها وتكون رهينة للغرب. وكمان المثل المصري يقول معك قرش تسوى قرش. ولذلك لك قوة وأنت مقادر على تطوير قوتك العسكرية فلك هيبة في أي دولة سواء الدول الأوروبية أو العربية. إذا لم تملك قوة عسكرية فليس لك مكان في المجتمع. نتمنى لجمهورية إيران الإسلامية الشقيقة التقدم والإزدهار في جميع مجالاتها العسكرية والاقتصادية. ولكم الشكر والتقدير جميع أخواننا العاملين في إذاعة طهران العربية وكذلك جميع أخواننا المشاركين وكلا باسمه وصفته لبرنامج حدث حوار إذاعة طهران العربية بباسم السامدي اليمن.
شكرا للأخ أبو باسم السامدي من اليمن على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا لماذا تتمسك إيران بقدراتها العسكرية وتعمل على تطويرها، رحب بالأستاذ الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. دكتور عماد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا هذا حدث وحوار.
تحية لكم
وللمستمعين الأعزاء. حياكم الله. نتحدث عن قدرات إيران العسكرية والعمل على تطويرها، خاصة المناورات الأخيرة التي كشفت عن المزيد من الإنجازات الدفاعية في الجمهورية الإسلامية، على خاصة على مستوى المنظومات الدفاعية وغيرها. طبعا بداية، يعني ما هو هدف إيران من القيام بمناورات عسكرية تكشف فيها باستمرار عن آخر ما توصلت إليه في مجال التصنيع التسليحي العسكري؟ هل هذه المناورات هي لها طابع ردعي أم أنها استعداد فعلي لحرب متوقعة على إيران؟
هو أقل من آخر إنجازاتها إذا ما أردنا أن نقول، يعني عندما تكون هذه الأسلحة في المناورات تكون هذه الأسلحة من المستوى الثاني أو الثالث من التكنولوجيا التي تم التوصل إليها، وبعد ذلك فهم يعني عملية هي بعد أن ينتجوا الأسلحة المتطورة التي يقوموا بكشف الأجيال السابقة. وعمليا معظم الجيوش والأجهزة الأمنية الدولية تعرف ذلك جيدا، يعني إنما هذه الأسلحة التي تقوم إيران بكشفها هي لديها ما هو أحدث كثير من هذه الأسلحة. بالتأكيد عمليا الهدف هو أولا تجربة هذه الأسلحة، يعني محاولة لإعطاء كما أردنا أن نقول إعطاء الانذار لأي عدو يخطط لمهاجمة البلاد. وثانيا أيضا أن يأخذ إيران أو أي دولة تجري المناورات مدى سلوكها لمواجهة أي هجوم. يعني كل دولة لديها إمكانات أو عطاءات إلهية مثل معادن مثل هي تكون مهددة دوما، لأن العدو ممكن أن يحاول الاعتداء عليها. ومجرد ان يعرف العدو ان هذه الدوله ليس لديها قدرات الدفاع نفسها تاكد انه سوف يهاجمها. يعني الموضوع اننا نعيش في عالم الغاب، وفي هذا العالم لم يكن مشتركه موارد الدول المختلفه بمجرد ان يكون لديهم ادنى شيء بان هذه الدوله ليس لديها او المله ليس لديها القدره على الدفاع عن نفسها. وطالما ان الدوله لديها او الشعب لديها القدرات للدفاع عن نفسه بنفسه بالتاكيد فان الاعداء سوف يقسمون طرفين قبل ان ينتهي وشهر.
يونان
طيب
او يونان كمسلمان اكثريات،
يعني كيف تقارن بين القدرات العسكرية التقليدية لكيان الاحتلال الإسرائيلي والقدرات العسكرية الإيرانية، لا سيما في المجال الصاروخي، الطائرات المسيرة وغيرها؟
أولا
الكيان
الصهيوني إذا ما حسبناه لوحده ليس لديه شيء يمكن التعويل عليه. كل ما لديه هو ما تعطيه إياه الولايات المتحدة والدول الغربية، ما تزوده به الولايات المتحدة والدول الغربية. يعني لولا الأسلحة والمعدات وحتى الدعم المالي والاقتصادي التي تقدمها الولايات المتحدة والدول الغربية لهذا الكيان، عملية هذا الكيان لا يستطيع حتى مواجهة حماس والمقاومة الإسلامية في لبنان وفي فلسطين. فما بالحال بالنسبة لكي يواجه إيران؟ يعني هنا حتى لسنا هناك مجال للمقارنة، ورأينا انه عندما قامت ايران بتنفيذ عمليات الرعد الضاد الواحد والرعد الثاني لديهم في الناس، لولا الامريكان والبريطانيين والفلسطينيين والالمان وحتى بعض الدول العربيه، لما كان حسب استطاعه الكيان الصهيوني التصدي بالهجمات الايرانيه وفي عمليه الرعد الضاد الأولى. رأينا أن إيران يعني قامت بعملية لنقل الأنظار، أطلقت مسيرات وصواريخ قليلة، وبعدها فتحت الأجواء للصواريخ الإيرانية. حين أطلقت إيران صواريخها لم تكن لا الولايات المتحدة ولا بريطانيا ولا حتى الكيان الصهيوني لديهم أي إمكانات للدفاع عن الكيان الصهيوني، واستطاعت الصواريخ أن تصل إلى أهدافها وتدمرها. في عملية الوعد الصادق الإثنان، إيران اتخذ تكنولوجيا أخرى وأطلقت صواريخ بالستية خارج صوتية، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت أنها جهزت الكيان الصهيوني بمنظومات صواريخ متطورة بالأساس، ولكن كل الصواريخ الإيرانية وصلت إلى أهدافها وهم لم يستطيعوا التصدي لهذه الصواريخ. يعني من أفضل 240 صاروخ كما أطلقهم 220 أصابوا كل الأهداف. ونفس الشيء نرى حاليا أن أنصار الله في اليمن كل صواريخ التي أطلقوها صواريخ فرق صوتية أصابت أهدافها في نقاط استراتيجية في إسرائيل. يعني النقاط التي هي أكثر النقاط حماية أجد القرآن الكريم سورة أو آياتنا أو دهوية ترسلنا أونلاين وراءنا فديو بسد من ريدا مستقر في الوسطون ترسم
بكرايس قرآن مطايق
أبوها شوى
جدها غمو
حاول الكيان الصهيوني الرامي على إيران في عملية في شهر أكتوبر السنة الماضية، وفشل فشلا واضحا في هذه العملية وأفق 150 طائرة لكي تهاجم أهداف داخل إيران. ولكن أنظمة الدفاع الجوي الإيراني أقفلت على هذه الطائرات، يعني تفاجأوا الأمريكان
والمتابعين وهذه الطائرات
لم تستطيع حتى الاقتراب.
عذرا على قطع كلامك، لكن
لمسافة 400 كيلومتر بقيت أبعد 400 كيلومتر لأنها كانت تعلم أنها إذا ما اقتربت من الحدود الإيرانية سيتم قضاها.
نعم. طيب اليوم في يعني المناورات التي جرت أنا تابعت ويعني كانت هناك على ما يبدو أنظمة دفاعية جديدة مضاف إلى اسمها مثلا باسيف مونير وأيضا منظومة أخرى تحمل هذه الإضافة لاسمها الآن يعني فاتني اسمها. هل لديك معلومات عن هذه؟ لأنه قرأت في الأخبار يعني التصريحات بأن هذه المنظومات لا يمكن للرادارات أن تكشفها لأنها لا تصدر أي أمواج أساسا وإنما تعمل وفق نظام جديد آخر حديث. هل لديك ما تزيدنا في هذا المجال؟
يعني أنا لست خبيرا عسكريا ولكن حسب ما أعلمه
حسب متابعتك يعني
صوت بعض الخبراء عمليا
غارديان دي كيتشي وزارة ميلاد كارل سبتمبر محاولة القرآن الكريم خلال وشكتيا سلسيانش فهذا وقت أمريكا يامدا كتاب فيسناك دا توتير على تغربي لسنو دسفارشتن فتراو
وحينها اضطرت
امريكيان دا اكتوبر
إلى المقام.
وبما
أن هذه الطائرات تسير بالسرعة حوالي
300
كيلومتر في الساعة، يعني عمليا عندما حسبناها تستطيع أن تكشف مسافة تحدود 25 إلى 30 ألف كيلومتر قبل أن تعود إلى قواعدها.
نعم نعم طبعا أيضا ورد في مقدمتنا أن طائرة آرش الانتحارية تمكنت من قطع مسافة 1200 كيلومتر بنجاح وإصابة هدفها المحدد. طيب اسمح لي دكتور أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل.
دكتور عماد، هناك من يقول بأن هذه المناورة يعني هي بمثابة رد على يعني هذا التهريج الإعلامي الذي نلاحظه من نتنياهو خلال الأيام الأخيرة، وهذه التكرار للعبارات الممجوجة والمملة حتى يعني لجمهوره في كيان أيضا أصبحت مملة، بأننا نعمل على مشروعنا لتغيير الشرق الأوسط وماضينا في هذا، ويعني كأنه ماذا فعل، يعني قتل نساء وأطفال 50,000 حتى الآن. كيف يمكن النظر إلى يعني هذه المناورة وهذه الرسالة البليغة من إيران لهؤلاء، وطبعا أيضا للإدارة الأمريكية التي بقيادة ترامب التي فتحت المجال لمختلف أسلحة الخارقة للتحصينات وما إلى ذلك، بأن يعني يعاد تزويد إسرائيل بها؟
كان في الواقع نعم هذا بالأمس يعني يوم الأحد كان يعني أشياء لن يسبق له مثيل في لبنان أو حتى أي دولة عربية في تاريخ كل هذه الدول، لم تكن هناك أشياء بهذا الشكل، وهذا يعكس مدى شعبية حزب الله وجهة المقاومة. هذا من جهة، من جهة أخرى ترامب كان قد حاول تهديد إيران، عطى مقاله من أنهم إذا من أن إيران أو توقع على ورقة أو أنها ممكن أن يتم مهاجمتها من قبل إسرائيل. اليوم جاء الرد وإيران فقد كشفت بعض الأسلحة الموجودة لديها وأنصابت التحضيرات في مواجهة أي نوع من التهديد والهجوم، وبدأ يعني يقوم الأحتجون الإيرانيون بالرد كلاميا على ما قاله ترامب. ردت القوات المسلحة الإيرانية عمليا على كلام ترامب، هم يعلمون جيدا. أنا ساعي إضاحة في هذا السياق، لو كان بالإمكان الإسرائيل والولايات المتحدة أن يهاجموا إيران وكانوا متأكدون من أن الهتفة بالنسبة لهم سوف لن تكون واحدة جدا أكثر مما يمكن نتنياهو أو تحمله. تأكد أنهم لم يكونوا لكي ينتظروا لحظة ويهاجموا الأراضي الإيرانية. لا أتكلم هنا فقط عن المنشآت النووية الإيرانية، بل كل المنشآت والبنى التحتية الإيرانية كانوا يدمروها، كما فعلوا في العراق، كما فعلوا في سوريا وفي الأماكن في غزة وفي أي مكان آخر. والسبب أن هؤلاء لحد الآن لم يقوموا بمهاجمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية فقط وفقط وفقط هو أنهم يعلموا أولا أن إيران جاهزة للدفاع نفسها، وثم التكلفة بالنسبة لهم سوف تكون باهظة بشكل لا يستطيعون تحمله.
طيب هناك من يتساءل، يعني ماذا تريد إيران من كل هذا؟ ماذا لا تتخذ جانب السلم؟ يعني هناك من يعتقد بأنه من المستحيل أن نفكر بشكل منطقي، إذا فكرنا بشكل منطقي من المستحيل أن نرسم لنا لأنفسنا هدف إزالة إسرائيل، لأن إسرائيل قوة نووية، ولأن إسرائيل يعني أمريكا، ولأن إسرائيل يعني كل العالم، وبالتالي نحن لا نستطيع في النهاية أن نستطيع أن نؤذي ربما إسرائيل، لكن لا نستطيع أن نزيلها من الوجود. وهذا شعار بحسب هؤلاء طبعا رفعت إيران، ويعني ستدفع ثمن كبير على ذلك، كما دفعت حتى الآن من اقتصادها ومن كثير من يعني الخسائر التي الأثمان التي دفعتها حتى الآن. علماء متخصصين، قيادات عسكرية في مثلا مجال يعني في لبنان أيضا بشكل أو بآخر، أيضا المشروع الإيراني بحسب رأي هؤلاء طبعا تراجع وما إلى ذلك من هذا الكلام، طبعا مستلهمين هذه الأفكار من يعني من التصريحات الإسرائيلية أكثر.
أولا وجود القيام الصهيوني عمليا هو وجود يعني غير منطبق مع هذه المنطقة، وعمليا أجلنا هذا القيام سوف يزول من الوجود. هذا ما تقوله إيران دوما، لأنه غير منتجم مع هذه المنطقة. تاريخيا نحن رأينا أنهم شكلوا إسرائيل عدة مرات، وفي النهاية على الرغم من أن إسرائيل تشكلت عدة مرات ولكنها زالت من الوجود. آلاف السنين نفسهم موجودة، هم يعيشون إيجادها مكثفة ومجددة، وهنا لربما عليها تحقيق النقطة مهمة للغاية، وهي سبب دعم الأمريكي والأوروبي لإسرائيل. هو له سببان: أولا الأوروبيون عملوا لعدة قرون للتخلص من اليهود، وهم أرادوا أن يفقدوا اليهود من أوروبا، يتخلصوا منهم، لأن اليهود كانوا يتسببون بمشاكل كبيرة في أوروبا، وهم انقسموا خلال الحرب العالمية الثانية بين قسمين، بين قسم الذي كانت تقوده ألمانيا والذي قال أنه يجب قتلهم جميعا للتخلص منهم، وقسم آخر كان يقول أنه يجب العمل أو الاستثمار على العقيدة الصهيونية، ودفع اليهود كي يتجهوا جميعا إلى فلسطين المحتلة، أن يعطوهم أرض ويتخلصوا منهم، وهذا ما فعلوه الأوروبيون. يعني واليوم سبب الدعم الذي يقومون به لإسرائيل هو أنهم يخافون من أن يعود هؤلاء اليهود إلى أوروبا ويتسببون للأوروبيين بمشاكل. ليس كذلك، يعني ليس حبا باليهود بل بغضا بهم يقومون بهذا. أما بالنسبة للولايات المتحدة، هي تعتبر فلسطين نقطة استراتيجية أو قاعدة استراتيجية بالنسبة لها، تستطيع أن تسيطر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكل يعني أفريقيا وغرب آسيا وحتى قسم أوروبا عبر هذه النقطة الاستراتيجية، وهي تستثمر في هذه النقطة الاستراتيجية لكي يكون لها وجود عسكري في هذه المنطقة عمليا. هي قامت يعني بعد الحرب العالمية الثانية كان لديها مشروع الولايات المتحدة كي يكون لديها بارجات حربية، ما يتم تسميته في السفن الحربية السابقة، ما قاموا بتسميته عمليا تايوان، جزيرة دييغو غارسيا في الجنوب المحيط الهندي، فلسطين، بنما وغيره. يعني هناك نقاط اختارها الجيش الامريكي كي تكون نقاط تواجد للامريكي، وحسب هذه الرؤية فان هؤلاء لا يجب ان يكون لديهم استقلالية في تحركاتهم. يعني اليوم نرى ان الاسرائيليين يعلمون جيدا انه اذا لا يكون هناك دعم امريكي لهم فان اهل المنطقة سوف يفرضونهم على الصوت، يعني لن يسمحوا لهم بالبقاء على هذه الأرض، ولهذا فإنهم يتنون بالولاء للولايات المتحدة، إضافة إلى أن هناك أيضا نفوذ في اللوبي الصهيوني في الداخل الأمريكي للحفاظ على هذه القاعدة في هذه المنطقة.
طيب الآن ترامب يعني جاء بنظرية إحلال السلام بالقوة، برأيك يعني هل وصلت رسالة اليوم من المناورة التي قامت بها الجمهورية الإسلامية، يعني رسالة التحذير ورسالة يعني لا تلعب بالنار؟
بالتأكيد، ولكن هو سنقول لا تحضر كثيرا على الثلاث سنة.
نعم.
على ذي أن يحب أن يكون كل يوم في يعني على الشاشة وتكون صورة منتشرة في العالم، لهذا كل يوم يخرج في عبارات وكلمات وتصريحات يتطرق في كلام يعني يؤدي إلى إيجاد نوع من تحرك الأعلام حوله، وهو هدفه فقط أن يجذب الأنوار تجاهه ويكون على الشاشات دوما. ليس أكثر من ذلك، هو يعلم جيدا أن أكثر من ترامب وأكثر من الولايات المتحدة لا تستطيع فرض أي شيء على هذه المنطقة ما لم يحصل الشعب الفلسطيني
نجري
على برداس يعني لا صعب ولا أبو صعب ولا جد صعب ولا من جاءوا قبل صعب ومن فيأسوا بعد صعب يستطيعون أن يفرضوا القرار على هذه المنطقة قبل أن يحصل الشعب الفلسطيني على الكامل.
نعم شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور عماد أبشناف الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني من طهران. الأخ محمد المشكي كتب: لإيران الحق في التمسك بسلاحها وقدراتها العسكرية المتنوعة، لأننا نعيش في عالم ظالم لا يهاب ولا يحترم سوى القوي والقوي فقط. إن سلاح إيران يعتبر صمام أمان لها بل وأمان المنطقة ككل. وهنا نحن أحرار محور المقاومة نتمنى من الجمهورية الإسلامية أن تطور قدراتها التسليحية أكثر فأكثر لكي يبقى للولايات المتحدة لكي لا يبقى للولايات المتحدة الأمريكية الظالمة قطب واحد يحكم العالم وينشر الهيمنة. نريد من الجمهورية الإسلامية أن تواصل التمسك بسلاحها وأن تتعمق في تطويره، حيث إن الأعداء لن يرحموا الجمهورية الإسلامية إذا علموا أن هناك أي تراخ في هذا الموضوع. وهناك مثل أمريكي يقول: إذا أردت السلام فاحمل السلاح. شكرا للأخ محمد المشكي من اليمن. الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق معنا، حياك الله عبد الحسين، أهلا بك أخي تفضل.
السلام عليكم أستاذ محمد، تحياتي لكم، تحياتي إلى ذاتكم الكريمة، تحياتي إلى شخصكم الكريم وكل مستمعي إذاعة طهران العربية، والشكر الجزيل لكم على تلك البرامج التي لها طابع سياسي خلقي إيماني، فأنا أشكركم الشكر الجزيل أستاذ محمد. اليوم نلاحظ العالم كله ينتهي إلى قطبين، الصراعات الإقليمية والصراعات الدولية إذا لم تكن محملة بالطابع السياسي الحقيقي، أمريكا وغير أمريكا تستغل المناطق الضعيفة. فاليوم نلاحظ الجمهورية الإسلامية متسلحة بنوعين من السلاح: السلاح العقائدي الذي يحمل من كل معاني العقيدة الحقيقية الإيمانية الرحمانية الربانية، والسلاح الجمهورية الإسلامية القتالي. اليوم إذا لم تتوازن قوى العالم وتنظر أمريكا بأنه يوجد قوى عظمى كالجمهورية الإسلامية تطمع في كل المنطقة، لا تطمع في منطقة تحددها بل تطمع في كل الشرق الأوسط وتطمع في الخليج وتطمع وتتمادى في طغيانها، إذا لم ترى وقوف الجمهورية الإسلامية بذلك الحزم القوي وتلك الأسلحة إن شاء الله المتطورة والعقل العسكري الصحيح، لا تريد الجمهورية الإسلامية أن تحتدي، وإنما تقول للعالم وتقول لأمريكا بالأخص إننا موجودون وإن شاء الله هم موجودين بسلاحهم بجيشهم بقيادتهم الحكيمة التي رسخ قاعدتها الأساسية الإمام الخميني قدس سره الشريف حتى وصلت إلى السيد علي الخامنئي حفظه الله ورعاه. اليوم أنا أمريكا متخوفة، وهذا واضح في من خلال التخطط السياسي لها، متخوفة من الجمهورية الإسلامية، وهذا دليل واضح أستاذ محمد إذا تسمح لي، وهذا دليل واضح أن الجمهورية الإسلامية قوية في كل شيء، ونسأل من الله العلي القدير أن يحفظ شعبها وحكومتها ولا تتخلى مثل ما قلت عن سلاحها، وإن شاء الله النصر آتي إليها.
شكرا لك أخ عبد الحسين على هذه المشاركة من العراق. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، يقول: إيران تتمسك بقدراتها العسكرية وتعمل على تطويرها لأنها محاطة بتهديدات من قوى الاستقرار وأديالها في المنطقة والعالم، وتقود أعظم وأقوى محور إسلامي للجهاد والمقاومة، وتدعم القضية الفلسطينية، ومن يقف إلى جانب فلسطين إيران تدعمه، لأن مبادئ الثورة الإسلامية قامت على أساس مناهضة الاستكبار العالمي والتحرر من التبعية والعمالة والخيانة، وقد حققت إيران الكثير في هذا المجال حتى غدت من أقوى دول المنطقة والعالم. حفظ الله إيران الإسلامية من كل سوء ومكر. شكرا للأخ محمد مهدي. الأخ مرتضى السفير أيضا بعث لنا بمشاركة لكن للأسف لا وقت لأن نستمع لها. مساهمة الأخ سكر عبد الحميد قصيرة نستمع لها.
حي لكم مجاليا بسم الله الرحمن الرحيم. تجهيز إيران بالأسلحة القوية لماذا؟ أولا الدفاع عن نفسها، لأن الدول الغربية والصهاينة وبعض الدول العربية ضد إيران يريدون تغيير النظام وإتيانا بنظام هو
شكرا للأخ عبد الحميد من الأردن، والشكر لكم أيضا أحبتنا الكرام على المشاركة. نتمنى لكم الخير وفي أمان الله.
وطني يا ما الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطان. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، اشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني ولا حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم اختار، ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. وطني وطني وطني.
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
سورة الهمزة آية 5.